فمن أرسل عنه، لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن مثلا الإمام فلان لما أرسل ما ذكر، إذن هذا توثيق منه عمن سكت عنه. لو نظرنا قالوا في حقيقة الأمر لما قال فلان أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط هذا، قالوا نحن نقول بأنه إنما أسقطه لأنه ثقة عنده، إذ لو كان غير ثقة لبين، إذن هو ثقة عنده وهو عندنا ثقة هذا المرسل، إذن الحديث صحيح لأنه ما أرسل إلا لأن هذا ثقة. إذن فدل هذا على أن الحديث المرسل في قسم صحيح. وضحت لكم العلة؟ يعني هذه العلة، قالوا لما أرسل فلان أسقطه، إسقاطه له يشير إلى أنه ثقة. كيف؟ قالوا هو ثقة ومحال أنه يوهم، إذن لما أسقطه إذن عنده الساقط أيضا ثقة، إذن وثقه، فلما وثقه الثقة حديثه مقبول صحيح وهذا ثقة، فنقبل حديث المرسل. ماذا نجيب؟ أقول المذهب الثاني بأن إرسال الثقة تعديل لمن أرسل عنه لأنه سكت عنه ولم يذكر جوابه، لم يذكر ما ذكره في السند، أسقط، أليس كذلك؟ لماذا نجيب؟ نقول أول ربما لم يكن المرسل عالما أصلا، لم يكن المرسل عالما أصلا بحال من سقط عنه أو أسقط عنه. المرسل الذي أرسل قد يكون هو أرسل أصلا سمع هكذا، أليس كذلك؟ فنقل هذا مباشرة، لا يدري من الذي سقط، لا يعلم بحاله، قال والله فلان، قال ما نذكره، ما في داعي نذكره، لماذا ما ذكره؟ ما يعلم حاله، قال حتى لا أهم على السامع فيظن أنني ذكرت رجل غريب بالنسبة له فيظن أن الحديث ضعيف، لا أقول أن رسول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، هو ما يعلم حال الساقط هذا، لهذا أبهمه أو أسقطه، ما يريد أن يذكره، هذا قد يحصل. أقول والواقع العملي يصدق ذلك، من اشتغل في علم الحديث في التحقيق يعلم يقينا بأنه قد يسقط المرسل الثقة من أسقط وهو لا يدري بحاله، هذا وجد في البحث العلمي، علم المصطلح علم الحديث في التحقيق والتخريج وجد من أحوال بعض المحدثين أنه يسقط، ليس لأنه كذا، لا يعلم بحاله أصلا، إذن هذا وارد، وإذا كان هذا وارد إذن لابد من التوقف، المرسل لا يقبل. لماذا؟ رغم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نخشى أن نقول عليه ما لم يقوله مع وجود الساقط الذي يعارض الحديث الصحيح الذي من شروطه اتصال السند، وهذا ليس متصل. نقول يصدق ذلك، والواقع العلمي يصدق ذلك من حال المرسلين، فإن منهم من كان يروي عن كل أحد، كان يروي عن كل أحد ووثقة في نفسه ووثقة، لكن كان يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويرسل مباشرة، ولما تتبع العلماء وجدوا أن هذا الثقة قد أرسل عن غير ثقة، وجدوا أنه قد أرسل، إذن إسقاط هذا الثقة لمن أسقط لا يدل على أنه يوثق، ولا يدل على أنه يرى أن هذا الرجل أصفاق الثقة، بدليل ما ذكرنا. ثانيا ليس كل ثقة له أهلية تمييز النقلة، هذا مهم بعلم المصطلح، يعني هل يلزم أن الثقة إذا أسقط أو لم يسقط لا يروي إلا عن ثقة؟ عجيب، أبدا، وجدنا ما شاء الله كم الأحاديث الضعيفة فيها ثقة من بعده ضعيف وضاع، إذن لو أسقطه أو أوجده سيان عندنا لا يضر، لماذا؟ لأنه لا يلزم من الثقة أن يعرف حال من سمعان. قد يحدث فلان عن فلان ما يدري بأنه كذاب وضع فيقول والله حدثني فلان فيحدثه، فما باله قد يسقط نفس هذا الرجل الكذاب الوضع ظنا منه أن هذا الرجل لا شيء أثر، وهذا لا يعرف إلا من تخصص في الجرح والتعديل، فيعرف بأن فلان مجروح فلان غير مجروح، أليس كذلك؟ فهذا الثقة قد يروي عن من هو ليس بثقة أو عن ثقة، فلا يلزم من أن الثقة إذا أسقط أن يكون الساقط ثقة، لأنه إذا كان يصرح به وهو ثقة وجدنا أنه غير ثقة المصرح به، فما بالك أن هذا الثقة إذا أسقطه من باب أولى أننا لا نقبل، أننا نخشى. هذا واضح واضح لكم؟ أقول لا، قلنا ليس كل ثقة له أهلية تمييز النقلة، فقد لا يكون من أهل الجرح والتعديل. قد يقول قائل طيب ولو قلتم بأنه لو سلمنا أو قالوا لنا هو من أهل الجرح والتعديل هل تقبلوا؟ هل تقبلون ذلك؟ نقول ولو سلمنا أنه منهم، سلمنا جدلا أنه من أهل الجرح والتعديل، نقول ثالثا إن هذا المرسل الذي أسقط الراوي هو ثقة عنده، هو ثقة عنده، ومعلوم أن الراوي قد يكون مختلفا فيه جرحا وتعديلا، أليس كذلك؟ والجرح المفسر أرجح على ما سيأتي تفصيله، والجرح المفسر أرجح. يعني ماذا نقول له؟ نقول سلمنا بأنه هذا الذي أسقط من أهل الجرح والتعديل، طيب وسلمنا جدلا لكم بأنه أسقطه لأنه ثقة رغم أننا أبطلنا هذه الحجج، كل هذا سلمنا جدلا تنزلا مع الخصم، نقول هو ثقة عند هذا الذي أسقط، لكن هل كل من وثق إنسان يعتبر ثقة عند الجميع؟ لا أبدا، هناك خلاف في الرواة، الواحد قد اختلف به جرحا وتعديلا، صح؟ إذن هو ثقة عنده، نحن كيف السبيل نعرف بأن هذا ثقة وليس هو من باب المختلف فيه في التوثيق والتجريح؟ فنعرف بأن هل هذا ثقة هو ثقة عنده، لكن هل هذا الثقة الذي هو ثقة عنده عند الجميع بالاتفاق أو قد يكون ممن اختلف فيهم؟ ها أجيبه، قد يكون ممن اختلف فيهم، إذن هو وثقه، لكن قد يأتي آخر لو كان صرح به لجرحه، لكن ما ندري به الآن من هو حتى يجرح، إذن نقص أيضا نقص. واضح هذا؟ وضح لكم السلام؟ أقول على ما سيأتي، فكيف السبيل إلى تحقيق القول في حق من لم يذكر في الإسناد أصلا؟ كيف السبيل في تحقيق أو إلى تحقيق القول في حق من لم يذكر في الإسناد أصلا؟ كيف نعرف نحن؟ قد يكون هذا ممن اختلف فيه العلماء، نعم هو ثقة عند الإمام الشافعي أرسل، لكن نحن ما يدرينا بأن هذا ثقة، وقد ورد هذا أن الإمام الشافعي روى كان يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، وكان يقول حدثني الثقة، هو ثقة عنده، لكن هل هو ثقة عند غيره؟ لا. إذن كيف نعرف نحن الآن بأن هذا الساقط هل هو ممن أجمع العلماء على أنه ثقة عند الجميع عند المجرحين والمعددين، أو هو ممن اختلف فيه العلماء؟ ما عندنا طريق، لأنه مجهول، ما نعلم من هو الساقط. لو أخرجه المرسل لقلنا نعم هو فلان المختلف فيه أو فلان الذي اتفق العلماء على توثيقه، أما والأمر ليس كذلك ما ندري من هو، قد يكون هذا ممن اختلف فيه العلماء وممن الجرح فيه أرجح من التوثيق، كيف نقبل؟ ما نقبل. واضح هذا الكلام؟ رابعا يؤيده رابعا، أنه قد يكون هذا ثقة يعني الساقط عند المرسل وضعيف عند غيره، يعني جزما هو ضعيف ليس مختلف فيه، صرح المحدثون بأنه ضعيف، لكن الآن أبهمه، ليس فقط مختلف، هو الذي وثقه لوحده، ومن حبان تعرفه متفاعل التوجيه قد يوثقه واحد، والجميع متفق على تجريحه. أيضا هذا يؤيد كيف نقبل، وضع لكم، فكيف يقبل من هذه حاله؟ خامسا، يعني يؤيده أيضا خامسا، أنتم تقولون بأن الذي أسقط وأرسل تقولون ثقة عنده، أليس كذلك؟ نحن نقض ما وخذوا ما شئت، لو كان ثقة عنده لأظهره، لماذا أبهمه؟ هذا يدعون إلى الشك، لا يدعون إلى التوثيق. نقول لو كان عنده ثقة لأظهره كما أظهر غيره، لماذا يقول حدثني الثقة ويسكت أو يرسل مباشرة؟ إذن الأمر فيه خلل، الأمر فيه شيء، لهذا لا، ما نقبل، نكبح، نقول ما نقبل حتى تصرح. ولهذا أقول خامسا، إن الثقات عرف اعتناؤهم بالأسانيد وذكرهم للرواة، هذا معروف، هو الذي عرف به ضبطهم وإتقانهم، هذا الذي عرفنا به. كيف عرفنا بأن فلان والله ثقة، ضابط غير ضابط، متقن غير متقن؟ لما يصرح بمن يحدث عنه، يقول حدثني فلان، هذا لا يسمع عنه، عرفنا من خلال تتبع حاله أنه دائما يروي عن الثقات، ما يأخذ عن الضعفاء، أنه كذا، أنه رجل يميز بين الثقات وبين غيره، حتى نبين يعني ضبط هذا الرجل وعدم ضبطه، هل يأخذ من كل ما سمع أو لا، يأخذ من أناس عرفوا بالتوثيق. واضح هذا؟ هذا تمهيد حتى أدخل. أقول وإذا ذكر من حدثه بالحديث فقد أعذر، يعني إذا قال والله حدثني فلان نعذره، لماذا؟ لأنه صرح بمن حدثه، فكأنه يقول لك أنا فلان حدثني، أنت أبحث بي، أنا ما عندي وقت حتى أبحث. ولهذا كان في بداية تدوين السنة كان الجمع، جمع ثم فتش، أليس كذلك؟ كانوا يجمعون بعد ذلك يفتشون فيما يجب، فهو جمع لك هذه الأحاديث، فأنه يقول لهذا قال العلماء من أسند فقد أبرأ ذمته، أسند لك الحديث أبرأ ذمته، أنت عليك ماذا؟ أن تبحث الإسناد، فقد أعذر. لكن عدول أحدهم إلى الإرسال، لما يذهب من التصريح بالسماع إلى الإرسال وعدم ذكر من حدثه، ماذا ينطلق في نفسك؟ يورد مظنة القذف في ذلك الراوي، يورد مظنة القذف في ماذا؟ في ذلك الراوي الذي أسقط من الإسناد. أنتم تقولون بأنه وثقه، نقول لا، هذا يدعون إلى الريبة والشك، لماذا أسقطه؟ لو كان ثقة عنده لصرح به كما صرح بغيره، لكن هنا لما كان فيه خلل يخشى أنه أسقطه لذلك، لأن بعضهم قد تكلم فيه، فهو يخشى إذا صرح به أن يرد ما عنده من الحديث، أليس كذلك؟ نقول إذ لو لم يكن به شيء مطلقا، يعني لو كان هذا الرجل ثقة عند الجميع لذكره، أليس كذلك؟ ما الذي يجعله يرسل؟ لو كان هو ثقة عند الجميع بالعكس يتفاخر، يعني حدثني فلان حتى يصرح يبين بأن ثقة حدثني، لكن لما يسقط إذن هذا انكماشه يدل على أن الأمر فيه خلل، كأنه يقول في نفسي أنا سأحدث هذا الرجل لأنه ثقة عندي، لكن عند غيري قد تكلم فيه، فالأولى عدم التصريح، أرسل قدر. هذا يورد الشك ولا يورد التوثيق؟ لا شك، جانب الشك أقوى من جانب التوثيق. فحذفه يورث الشك، لأن الثقة المتقن العارف لا يترك ذكر من حدثه لو كان ثقة، لا يتركه. يعني غالب الحال تجد أنه يصرح. ولهذا قال يحيى ابن سعيد القطان: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، ولا شيء. سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد، لأنه لو كان فيه إسناد صاحبه، يعني سفيان عن إبراهيم ثم الإرسال، قال لا تأخذ لا شيء. لماذا؟ يقول أن سفيان لو كان عنده الإسناد عن إبراهيم ثم متصل لصاحبه وصرح به، حدثني فلان عن فلان عن فلان، لكن لما حذف إذن لا شيء اتركه. هذا من دقة يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، يقول لا شيء لا تقبل. لماذا؟ لأنه لما حذف فيه شيء. كيف؟ لأنه لو كان ثقة عنده المحذوف لصرح به، لكن حذفه يورث مورد الشك وترك القبول. سادسا: أن المرسل منقطع لجهالة الساقط، ولهذا لا يصح الاحتجاج به إلا بعد القرائن. واضح يا أخوان هذا؟ لا يصح الاحتجاج به إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القرائن، يعني بعد أن تجتمع القرائن التي تصحح. ولهذا تجد الآن هنا جئنا حتى نصل إلى هذه النقطة، تجد البحث لما يتباحث الفقهاء حتى في كتبهم الذين يقولون بأن الحديث المرسل نقبل مطلقا، تجد لما يأتي المخالف عليهم بحديث مرسل ما يقبله، والمخالف لهم أيضا لا يقبل. إذن هذا دليل على أن الحديث المرسل عند أولئك ما لا يقبلونه. لهذا يقول: من حدثك به صرح بالسند، حتى نعرف. إذن أنتم تريدون الحديث المرسل، لو كان الحديث عليكم يقول المخالف مباشرة لا نقبل، وهذا موجود في كتب الفقه، أليس كذلك؟ نقول: ولهذا تجد المخالف لا يقبل الاحتجاج عليه بالحديث المرسل، لو احتججت عليه بالحديث المرسل مباشرة يرد، يقول هذا حديث مرسل مباشرة. لماذا؟ لانقطاعه. ولهذا يقول ابن عبد البر الإمام رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، يقول: ثم إني تأملت كتب المتناظرين، تأملت يقول كتب المتناظرين والمختلفين من المتفقهين من أصحاب الأثر من أصحابنا يعني المالكية وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل. يقول أرى أنه لا يقتنع إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا. يقول: لا، هذا خبر مقطوع ما نقبل، لابد أن تأتي بالإسناد كامل. وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، يطالب خصمه في الاتصال بالأخبار إلى غير ذلك. طبعا هو بيّن الصور، لكن من كان يقول بقبول المرسل مع نفس المذهب وسيتفق مع مذهبه، والله نقبل المرسل عندنا وعندك لأن المذهب واحد، أنت تقبل المرسل ونقبل المرسل مذهبنا واحد، لكن لما يريد أن يحتج فيأتي خصم يقول ما نقبل المرسل عندنا ضعيف، ولو احتج المخالف عليه بالمرسل يقول تعال أنت احتجت عليه بالمرسل، المرسل عندك ضعيف كيف تحتج عليه، هذا عندي أنا صحيح فقط، يقول نعم هذا عليك، هذا الحديث المرسل حجة عليك، يقول أنا ما أقبل حجتك لأن المرسل عندك ضعيف، فلا يصح أن تستدل بما هو ضعيف عندك، يقول لكن هو صحيح عندك، يقول ما لك ولي، اترك هذا لا يصلح لك، هذا قد يصلح لي لو احتجته، ولو احتجت عليك به لقلت لي مرسل ضعيف ما أقبل، إذا لا تستدل به، إذا في نهاية البحث تجد أن الذي يريد أن يستدل لا هذا يوافق ولا ذاك يوافق على ماذا؟ على حديث المرسل. حديثك كل واحد يقارب الثاني لماذا؟ بالاتصال. نقول كثير من الوقت نقبل هذا إن شاء الله ونقبل. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل ذاكرا التحقيق في المرسل، اسمع إلى كلام هذا الإمام ابن رجب إمام الحنبلي رحمه الله معروف في التحقيق خاصة في العلل، يعني كتاب العلل الذي على الترمذي أعجوبة أليس كذلك، شرحه لفتح للبخاري صحيح البخاري كتابه المسمى الفتح الباري أعجوبة، طبعا ما أتمه رحمه الله ولو أتمه ولو خرج أعجوبة، يتكلم في علل الحديث والجرح والتعديل، إذن هذا ممن هو صاحب هذا الفتح وهو علم من ذلك. أبو إسحاق رحمه الله يقول أنا من شدة توقفي في أحاديث من قتل فكنت إلى كيف؟ قال أخشى أن يكون هذا الصحابي سمع ابن جابر، ابن جابر لا ندري ما حاله، وإذا كان لا ندري ما هي حاله إذا نرد مراسيل الصحابي لأنه صرف بأنه سمع ابن جابر، ورأت حجته خوفا أن هذا الصحابي سمع من الجابر، والله على كل أقول مظنة أن يكون ذلك الصحابي قد سمع ذلك الحديث من تابعي يحتاج أن يميز حاله بالنقل، يحتاج أن يميز حاله بالنقل، يعني يحتاج أن يميز حال هذا التابعي هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هل هو لا، يقول هذا اللي جعل الأرض ماذا؟ مرسل الصحابي أعرابي يجوز، يكون جميع هذا الصحابي عن أعرابي مجهول من التابعين، وهذا القول أقول وهذا القول مجهول لبعض قول أبي الحق رحمه الله قول لضعفه وضعف حجته، لأن الصحابي نزل أبو سلمة في هذه المسألة فنقول لأن الصحابي إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يخلو من كذب، الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب لا يخلو من الأحوال التي تكذب. الآن نستجمع نستقرأ نفجر ثم نفجر وأفضل لك لكن هذه المقدمات ما أنت لنقل لا يخلو أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحالة الأولى أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني من ما هو الضيف في ذلك صحابي إذا قال سمعته عنه إياه أليس كذلك؟ أو سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحالة الثانية أن هذا الصحابي سمع من صحابي آخر والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأكثر والغالب، الغالب أن الصحابي إذا قال قال رسول الله أو عن رسول الله ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، الغالب أنه أخذ ممن؟ من صحابي آخر، والصحابة كلهم أو يكون سمعه عن تابع عن صحابي آخر
عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الرابعة، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن المنع من الرفاق المباشرة وقال فيها أن الرفاق هذا الصحابة أو هذا الصحابة الثانية أو الصحابة الآخر عن الرفاق سلم. الصورة الأولى والثانية ليس كذلك، كلها مستقلة، والثاني مستقلة عن الصحابة والصحابة كلهم عدول. الصورة الثالثة تدل على التابعين عن صحابة. أقول وهذا نادر جدا. وإذا وجد فهو في سورة مستقرة. يعني هم يرامون ذلك الصحابة واحد تابع عن صحابة ففيه نوع صراحة ذلك صحابة ولا صحابة عن صحابة لا جدا. قلنا فعادت مراتب الصحابة إلى الصحابة أو تسليم وهم جميعا عدول أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس كذلك؟ يعني عاد إلى كم حالة؟ إلى حالتين. الصورة الثالثة والمعين النادرة أقول وأما الصورة الثالثة فهي نادرة لا تأثير لها في صحة الإسناد لأن النادرة لا حكم لها. ونجعل النادر هو الحكم لها. أليس كذلك؟ النادر لا حكم لها. ولهذا قال القرطبي في كتاب الفقيه والمتفقه في المجلد الأول في باب 3 إيجاد لمراتب الصحابة قبل ووجب العمل به. نعم يقبل ويعمل به لأن الصحابة مذكور بعدالتهم. فإرسال بعضهم عن بعض صحيح، فإرسال بعضهم عن بعض صحيح من جهة كلام رحمه الله. وقال أيضا في كتاب الكفاية في صاد 24 تبدو هذه المسألة مهمة. هذا مهم إذا أنهيتم المصطلح وبدأتم تبحثوا في الأسانيد تذكروا هذا المثال، لأنه قد يكون قال لا مرات الصحابة يرد عليك تعرف كيف. أقول وقال رحمه الله في كتاب الكفاية في صفحة 24 مراتب الصحابة كلها مقبولة لكونهم جميعا عدولا مرضيين. وان كان الظاهر فيما ارسله الصحابي او وان الظاهر فيما ارسله الصحابي ولم يبين السماء انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت له التقدير. يقول انه سمعه من الله. يقول وان لم يقل قال العلم وان لم يقل سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجتهاد كبير من سمعه او من صحابي سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في روايته من السمع. يعني الصحابي رواه غير الصحابي غالبا انه يقول حدثني فلان او سمعتني فلان. هذا هو الغالب. وتلك الصور نادرة اصلا. فاذا كانت صورة رواية الصحابي عن تابعي نادرة والغالب في هذا النادر انه يقول من حدثه من التابعين فتصبح الصورة نادرة نادرة نادرة. اليس كذلك؟ لهذا فحكم لها. قال وهو قلنا لمن سمع وهو ايضا قليل نادر فلا اعتبار به. وهذا هو الاشبه بالصواب عند الناس عبد الله رحمه الله. وهذا هو الاشبه بالصواب عند الناس. انتهى كلامه رحمه الله. اقول وقول ابي اسحاق هذا حتى نصف ابي اسحاق رحمه الله قد قال لي ابو بكر الباقلاني وغيره ولكن اقول وعرفت بطلان هذا المذهب وعلى ماذا يعتمد اليس كذلك؟ ومما يزيد بطلانه ما صح اسمع الى هذا الاثر السلفي ما صح عن البراء ابن عازب قال ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابي الان جاء يحكم لنا في هذه المساله. يقول ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا اصحابنا عنه. انظر كان يحدثنا اصحابنا عنه كانت تشغلنا عن مراعيه الدين. هل ذكر انه سمع عن التابعين؟ لا. قال اما ان نسمع مباشره واما ان نسمع من اصحابنا والصحابه. اذا هذا واضح ان الصحابه ياخذ من الصحابه والحديث او الاثر رواه الامام احمد في المسند برقم 93 و418 من المسند وغير الامام احمد وهو اثر صحيح. هذا الاثر صحيح. وفي روايه قال المراه في نهايه الاثر اسمه ماذا قال رضي الله عنه ولكننا لا نكذب. يعني بعد ان ذكر هذا الاثر في كلامه قال ولكننا لا نكذب. هذا مستحيل ان نكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم مستحيل من الحديث في المجلد الثاني في صار 49 و90 وروى قتاده السدوسي عن انس بن مالك فقال له رجل سمعت هذا من انس ان يسمعك هذا الحديث من انس قال نعم قال رجل لانس اسمعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نعم وحدثني من لم يكذب يعني حدثني من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا استطعنا وحدثني من لم يكذب والله ما كنا نكذب ولا نجد من الكذب. انظر الى الصحابه والله ما كنا نكذب ولا ندري من كذب. ما كنا نكذب حتى جاءت من جاءت من الفرق الضال وخرج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفه والتاريخ وقال السفيان عن الحديث من جلد الثاني في صلاة 140 مستمعة وإسناده الحسن.
قل
وهذا إجماع منهم رضي الله عنهم في قبول الأحاديث بعضهم عن بعض.
في قبول
أحاديث بعضهم عن بعض ومرسل بعضهم عن بعض.
فهو حجة
على من
بعده. أليس كذلك؟ لما تلقى الصحابة إذا هو حجة على من جاء بعده؟ كان يشاب غيره. يعني كلام الصحابة هم أدرى وأعلم. وقد نقل غير واحد الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. أكثر من واحد نقل إجماعا للعلم على قبول مراسيل الصحابة. لأنه ظهر هذا فيهم وظهر وشاع ولم يكن أحد. أليس كذلك؟ هو الإجماع. بل نقلت آثار الصحابة الدالة على تأييده. فهذا يوقظ رد مراسيل الصحابة. انظر مسائل الأثار في المجلد الأول في صفحة 200. إلا أن أقول هذه الباب الفائدة نقسم بها إن شاء الله حتى نقسم بها الفائدة لأن الوقت قلت أنه قد انتهى. إلا أن تسمية من جاء عن الصحابة بهذه التسمية ضد الصحابة ومراسيل الصحابة في بحث يعني عند المخالفين لا نريد أن نقول يعني هذا الكتاب ليس مرتبط في بحث ذات التسمية ومحل ضبطها الكتب الموسعة ولكن أنا أعطيك إشارة محل ضبطها أي الكتب الموسعة للمصطلح. إذا خلاصة هذا المبحث أن مراسيل النبيين لا تقبل إلا إذا وجد ما يعبدها. أما مراسيل الصحابة فهي على قسمين، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الصحابي يعامل معاملة الصحابي الصغير الذي لم يسمع معاملة كبار التابعين. الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن روى بعض الاحاديث مما لم يسمعها فهذه تقبل بالاجماع على ان بيناه لك. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بحكم المرسل. اذا حكم المرسل هذا هو التفصيل. وضح لكم تفصيل حكم الحديث المرسل انه اذا سالك سائل في حديث المرسل لا تقبل مثلا قد تذكر فيه فقط. اما ان عليك مراسيل التابعين فحكمها انها لا تقبل الا اذا وجد ما يعبدها. ما هو الذي يعبدها؟ سياتي الان بيان ان شاء الله في الدرس القادم. هذا ان شاء الله سنذكره في الدرس القادم. اما ان عليك مراسيل الصحابه فهي على قسمين، صغار الصحابه وهذا العمل معامله كبار التابعين. والصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يقبل وإن روى الحديث الذي هذا حقا يتعلق بحكم الحديث المسلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بكلام الشارع هل هذا المسلم يصحح أو لا يصحح. أظن أن الجواب عرف ولكن إن شاء الله سنسلمه في الدرس القادم إذا كان السؤال ما يتعلق بالدرس. لا يقبل انه حسين من سمع الامام ومن تحمل عنه. نعم لانه جاء في الصحيح ان الحسين علي قال حسن ابو الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء نعم عليك بلاش معدوده في حسن الصحيح. نعم ثبت جماعة بعضهم لكن أكثر ما ثبت في أسامي الضعيف يعني الأسامي من الصحابة الضعيف أكثر من الذي ثبت والذي ثبت منها فهو صحيح نادر جدا وفيه نكت الصفر
ولا أحكام فيها. أغلى الذي فيها ليس الأحكام وإنما هي ما يروح عن التابعين. وإذا روى عن صحابة عن التابعين ما تنسى وسمع على التابع ما تنسى على التابع وضح لا سبحانه الله محمد رسول الله لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد عرفنا لكم فيما مضى الحديث المرسل وقلنا ان الحديث المرسل يعرف بماذا؟ من يذكر تعريف الحديث المرسل؟ تعريف الحديث المرسل نعم أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه عن غيره. وقلنا إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم الحديث المرسل وبينا بأن الصحيح أن الحديث المرسل أنه لا يقبل ما يقبل مطلقا
المرسل ضعيف ولا
يحتج به نعم أن الحديث المرسل من قسم الضعيف ولا يحتج به إلا إذا احتفت به القرائن إلا إذا احتفت به القرائن ودرس عند الليلة هو القرائن عرف. وبينا بأن المرسل على نوعين مرسل التابعين ومرسل الصحابة. أما مرسل التابعين فأخذتم الحكم لأنه لا يقبل إلا إذا احتفت به القرائن هذا هو الأصل فيه. أما مرسل الصحابة فبينا بأنها تنقسم إلى خمسة أقسام أو إلى قسمين ما هي أو ما هما؟ الصحابي وهذا حكمه أحسن الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مطلقا كصغار الصحابة فهذا الذي لم يبلغ سن التحمل فهذا يعامل ماذا؟ روايته كرواية كبار التابعين وسبق بيانه. الثاني أحسن هذا حكمه أنه مقبول ولا غير مقبول؟ نعم الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يروي حديث لم يسمع ويحتمل أنه سمعه بأن يعنع أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يصرح بالتحديث فهذا الصحيح أنه مقبول. وعلى ذلك انعقد الإجماع بينا لكم بأن هناك إجماع بين أهل العلم وما قال في ذلك إلا بعض العلماء كأبي إسحاق وغيره. وبينا الراجع في هذه المسألة وأنه يقبل مطلقا لأن الصحابة كلهم عدول كما تعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى
فهذا المرسل يصحح؟
نعم يعني على الخلاف السابق الذي مر بنا وكثرة الأقوال في حكمه هل المرسل بالتعريف السابق وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يسمعه منه أو سمعه من غيره هل هذا ممكن أن يصح أو لا يصح؟ فبينا بأن القول الراجح بأن المرسل في عداد الضعيف إلا إذا احتفت به القرائن. سيشرع الآن المصنف في بيان ماذا؟ في بيان القرائن التي ترتقي بالحديث إلى أو ترتقي بهذا الحديث المرسل إلى الصحة. ما وضع هذا المرسل هنا إلا لأنه يرى أن المرسل من قسم الضعيف. ما هي القرائن التي إذا احتفت بهذا الحديث ارتقى هذا الحديث المرسل إلى الصحة أو الحسن؟ يقول رحمه الله
قال الحافظ المقدر ومتى شكل عسيا الحفظ بمعتبر كان المجلد والمسدور والمرسل والمرسل صار حديثه حسنا لا زيادة بل المجموع.
نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: ومتى توبع سيء الحفظ، الذي حفظه سيء هذا حديثه ضعيف، لكن إذا وجد له متابع، والمتابعة على نوعين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة، وأنا إن شاء الله سيأتي بيانه. قال: بمعتبر كذا المدلس. المدلس أيضا إذا جاء من طريق حديث عن عنه ثم جاء من طريق آخر عن غيره فإنه يتقوى هذا الحديث، وضح لكم؟ والمسدور أو هذا المدلس توبع، مثلا هذا المدلس توبع من طريق آخر فجاء نفس الطريق إلا أن المدلس غير موجود فيه آخر، أو توبع على الشيخ، وإن شاء الله سيأتي بيانه في المتابعة. قال: والمستور، وبينا لكم من هو المستور، وضح لكم المستور بيناه لكم. والمرسل، هذا هو الشاهد، المرسل صار حديثهم حسنا لا لذاته، يعني هذا الحديث ليس حسن لذاته بل هو حسن لغيره، وقد يرتقي إلى الصحة. إذن الحديث المرسل يرتقي ولا ما يرتقي؟ يرتقي، وضح لكم؟ حديث المرسل يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحة إذا وجدت القرائن. ما هي القرائن؟ يقول رحمه الله:
ثم قال في موضع آخر: وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل أن أريد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريقة الأولى مسلا كان أو مرسلا، يوجه احتمال صوت محدود ثقة في نفس الأمر.
نعم. وقال الشافعي رحمه الله: يقبل، ما هو المرسل؟ إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول، لابد أن يأتي طريق يباين، ليس نفس الطريق، طريق آخر مباين لهذا الطريق، وضح لكم؟ قال: مسندا كان أو مرسلا، يعني المرسل يتقوى بالمرسل عنده، لكن بشرط أن يكون هذا الطريق يختلف عن هذا الطريق، وضح لكم؟ عندنا طريق فيه مرسل أرسله هذا التابعي، ثم جاء حديث آخر نفس المتن من طريق آخر، المرسل غير المرسل، المرسل هنا فلان التابعي، والمرسل في الحديث الثاني تابعي آخر، قال يتقوى يعتبر ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، ليرجح احتمال أن المحذوف من هو ثقة، لأنه زالت ماذا؟ يعني الجهالة. كيف زالت؟ لما يروي عنه واحد واثنان وثلاثة تبدأ الجهالة ماذا؟ تقل، أليس كذلك؟ قال:
وقول الشافعي هذا قد يده من الرسالة بأمور، حيث قال رحمه الله: ما لاحظه ابن رجب في سفرية، قال ابن رجب الحسني، وهو كلام حسن جدا.
نعم، يعني كلام الإمام الشافعي كلام دقيق وهو كلام حسن في تقوية المرسل، متى يتقوى متى لا يتقوى. قال:
أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروطه، منها في نفس المرسل وهي ثلاثة.
نعم. قال: ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط، منها في نفس المرسل وهي ثلاثة، يعني لابد أن تجتمع جميع هذه الشروط التي ستأتي في ماذا؟ في المرسل، مع شرط واحد في المرسل، وضح لكم؟ هذه الشروط التي سيذكرها في المرسل لابد تجتمع، أما في الحديث المرسل شرط واحد يكفي، وضح لكم؟ عندنا مرسل وهو فاعل الإرسال، وعندنا مرسل وهو الحديث المتن، فالمرسل اسم فاعل، من أرسل يرسل إرسالا فهو مرسل، والمرسل اسم مفعول، وضح لكم؟ يعني حديث مرسل. إذا معنا الآن مرسل تجتمع فيه شروط، ومرسل شروط،
المرسل لابد تجتمع فيه كل الشروط، وهو فاعل الإرسال وواحد فقط مع تلك الشروط. ننظر ما هي الشروط. يقول رحمه الله:
أحدها أن لا يعرف له الرواية أن يقبل الرواية مجهولا ومجهولا.
انتبه. أحدها هذه الشروط أن لا يعرف له لمن؟ للمرسل رواية عن غير مقبول، عن غير مقبول الرواية من مجهول، أو يعني عن غير مقبول كالرواية من مجهول، ضعوا كاف أو ضح، كالرواية من مجهول أو مجروح. إذا عرفنا أن هذا الرجل يروي عن المجاهيل ويروي عن المجروحين لا يعتبر، لا يتقوى، لأنه يحتمل أن هذا الذي أرسل عنه يكون كذاب، يكون مجروح، كيف يتقوى؟ وضح لكم؟ الثاني
أن لا يكون من يقال الكفار إذا أخذ الحديث بما أنه، فإن كان من يقال الكفار عن
الإسناد لم يقبل مرسله. نعم، يقول أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ، هذا المرسل البحث كلها الآن في ماذا؟ الشروط. المرسل فاعل الإرسال قال أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ. استقرأنا حال هذا المرسل، عرفنا بأنه إذا جاء بالحديث ما أتى بالغرائب، ما أتى بألفاظ يخالف فيها الحفاظ، لا، حادثه مستقيمة. إذا أسند الحديث لما أسندوه، يعني تابعنا هذا الرجل وجدنا أن الحديث التي أسندها الحفاظ وهو أرسلها ما خالفهم فيها بل وافقهم، إذن عرفنا بأن هذا لا يخالف الثقة. فإن كان ممن يخالف، فتبعنا هذا الرجل ووجدنا أنه دائما أو غالبا يخالف الحفاظ. قال ممن يخالف الحفاظ عن الإسناد لم يقبل مرسله، ما قبلنا الحديث المرسل عنه. لماذا؟ لأن هذا كبير يخالف، ما نقبل. لابد أن يجتمع الشرط الثاني في المرسل. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون ممن لا يخالف الحفاظ. واضح هذا؟ واضح لكم؟ قال
أن يكون من كبار التابعين، فإنه لا يكون
غالبا إلا عن صحابه أو تابعيه، وأما غيرهم من كبار التابعين ومن بعدهم فإذا استعملوا في الرواية عمن لا يقبل روايته. نعم، أن يكون من كبار التابعين، أما لو كان صغير من التابعين هذا دخل في ماذا؟ في تابع التابعين أو في أتباع التابعين. واضح لكم؟ لا، لا شك أنه سيزداد في السنة أكثر من صح، لأن قلنا نحن المرسل لابد أن يكون فيه الثقب واحد أو أكثر، لكن يكون من كبار التابعين أدق أو من التابعين، ونريد بهم أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغالب أنه سقط من السنة واحد، هذا هو المرسل، لأنه لو سقط أكثر انتقل إلى المعضل، انتقل إلى الحديث المعضل، سقط من أكثر من واحد على التوالي، والمعضل أشد، وهو يبحث في تقوية المرسل بالمرسل لا تقوية المعضل بالمرسل. دليل هذا لا تقوية المرسل بالمعضل، هو يبحث في تقوية المرسل بالمرسل الذي سقط منه راوي واحد من التابعين ليس الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. واضح هذا؟ فيقول رحمه الله: فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، أما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته، يتوسعون، ولهذا لا نقويه بهذه الصفة. فلابد أن يكون من تابعي، وضح لكم، حتى نضمن أن هذا الحديث ليس من قسم المعضل وإنما هو من قسم المرسل. وضح لكم؟ لأنه يبحث في تقوية المرسل بالمرسل. واضح هذا الكلام؟ واضح. نكتب. هذه هي الشروط التي لابد أن تجتمع في من؟ في المرسل. احفظوا هذا يا أخوان، شروط لابد أن تجتمع في المرسل. هذه الشروط اجتمعت مع واحد مما سيأتي يتقوى الحديث المرسل، تجتمع هذه الشروط الثلاثة مع واحد من ماذا؟ مما سيأتي من الشروط في الحديث المرسل، وعليه يتقوى الحديث المرسل ويرتقي إلى الحسن أو الصحة. واضح هذا؟ واضح. قال
الخبر الذي يصحه وإن له خطر ولعارضه أشياء.
نعم، أما الخبر وهو الحديث المرسل وهو المثل الذي يرسله فيشترط صحة مخرجه وقبوله أن يعبده ما يدل على صحته، وأيضا أن له ماذا؟ أصلا. والعابد له أشياء، يعني الذي يقوي أشياء. واضح هذا؟ إذن ثلاثة شروط مع شرط واحد، ثلاثة شروط في المرسل مع شرط واحد في المرسل، يرتقي الحديث المرسل إلى الحسن أو الصحة. ننظر إلى تلك الشروط. طيب،
أحدها وهو أقوال أن يسرده الكفار المأمونون وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أن يسرده الكفار المأمونون من وجه آخر، يعني من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي الحديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يرتقي هذا ولا ما يرتقي؟ يصبح المرسل صحيح. قال
بمعنى ذلك المرسل سيكون جميعا،
بمعنى ذلك المرسل،
بمعنى ذلك المرسل
لأن نبحث في الخبر. نعم،
سيكون جميعا على صحة المرسل.
نعم، بمعنى ذلك المرسل، يعني بمعنى الحديث المرسل بنفس الألفاظ، سيكون دليلا على صحة المرسل، دليلا على صحة هذا الخبر. وضح لكم؟ قال
وأن الذي أرسل عنه كان ثقة وهو ظاهر
كلام الشافعي. نعم، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، يعني أتانا حديث متصل، سواء كان هذا الاتصال بهذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف بعض يسير. وضح لكم؟ ما دام هو موصول وبينا ما فيه إما صحيح أو حسن أو ضعيف، فإنه المرسل يرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن أو الصحة. واضح هذا؟ يرتقي إلى الحسن أو الصحة. لماذا؟ لأنه قد جاء من طريق آخر مسلم. هذا هو الأمر الأول الذي يوجد في الخبر. إذا ما وجدنا طريق موصول، خلاص نحكم عليه بالضعف المرسل مطلقا، أو نبحث في ما يعبده، نبحث عن أشياء أخرى. يقول لا، تبحث. الأمر الثاني أن يوجد مرسل آخر أو أن يوجد مرسل آخر موافق له، أن يوجد مرسل آخر، يعني يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غيره ممن يروي عنه المرسل الأول. يعني جاءنا طريق من هذا المرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، ثم جاء طريق آخر إلى تابعي ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، نفس المثل. هذا المرسل غير المرسل الأول. المرسل الأول تابعي اسمه أحمد، المرسل الثاني تابعي اسمه عمرو. يتقوى لما يتقوى؟ يتقوى. لماذا؟ لأن هذا دلنا على أنه غير الأول. لكن هذا يا إخوان لابد أن تنتبهوا إلى أمر آخر أيضا، أننا نبحث في المرسل الذي لا ضعيف فيه، يعني في المرسل الصحيح. وإلا لو كان المرسل أيضا فيه علة أخرى من الضعف، لأن دون المرسل متروك أو وضاع أو كذاب أو ضعيف جدا أو البحث يختلف. فرقوا، الإسناد صحيح إلى المرسل، لكن بعد المرسل لا ندري من هو. هناك إسناد صحيح إلى المرسل، بعد المرسل لا ندري من هو. هذا الذي نبحث فيه. وضح لكم؟ قال
هل يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مرسل ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة.
انتبه، الثالث أن يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسندا ولا مرسلا، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة. وهذا الكلام فيه نظر من جهة قوله لا مسندا، لأننا كيف نعرف بأن هذا القول ثابت عن الصحابة أو غير ثابت؟ كيف نعرف إذا لم يكن هناك إسناد عن الصحابة؟ قد ينقل عن الصحابة قول أو عن اثنين أو عن ثلاثة، أين الخطاب؟ إذن لابد أن نثبت ذلك أنه ثابت عن الصحابة، ولا يسعنا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالإسناد، يأتي إسناد صحيح أو حسن إلى الصحابة. قال بنفسي اللفظ الذي أرسله ذلك التابعي، هذا الذي يتقوى. أما لا مسند ولا مرسل، هذا فيه نظر. إذن لابد أن يكون مرسل إلى الصحابي، نثبت بأنه ثابت صحيح عن هذا الصحابي هو الذي يتقوى به. أما ضعيف عن الصحابي غير ثابت، كيف نقوي؟ وضح لكم؟ ما ثبت، لا يوجد له إسناد، كيف نعرف؟ ما نعرف. إذن لابد له إسناد صحيح أو إسناد ضعيف أو يتقوى حتى نقوي، وإلا هكذا لا يتقوى. ولا نعرف أن الصحابي قال هذا أو لم يقل إلا بماذا؟ إلا بالإسناد. إذن قوله رحمه الله لا مسندا كما قلت لكم فيه نظر. نعم.
استدل به على أن المسند أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إنما أخذ ذلك عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قلت لكم لابد من مسند نصل به إلى قول الصحابي، وإلا كيف نعرف أن هذا الصحابي قال أو لم يقل؟ وجدنا كثير من ينسب إلى الصحابة أقوال لما ترجع تجد الإسناد ضعيف جدا، بل فيه من فيه من الكذابين والوضاعين. إذا لا يقل، إذا لا بد من ماذا؟ أن يعني يكون مسند إلى الصحابة. نعم.
والرابع ألا يجد المرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول الصحابة، لكنه يوجد عامة أهل العلم عن قول به.
نعم، يقول رحمه الله والرابع أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه، يعني لا يوجد لهذا الحديث المرسل ما يوافقه لا مسندا ولا مرسلا ولا قول صحابي، لكنه يوجد في عامة أهل العلم عن القول به. أقول إن أراد الإجماع فكلامه صحيح، إن أراد لأنه وجد عند عامة أهل العلم وأراد بأنه محل إجماع فالكلام صحيح مستقيم، وإن أراد فقط مجرد أنه قال به عامة الفقهاء لماذا؟ لأنه كم من الكلام الذي يوجد عند عامة الفقهاء يستدل على حديث موضوع وحديث ضعيف جدا، بل قد يكون استدلالهم على هذا المرسل، أليس كذلك؟ يحكم في مسألة ما على هذا المرسل بحكم ما، فيكون هذا الحديث من أي باب؟ كلام عامة الفقهاء استدلالا بهذا المرسل، فكيف نقوي؟ لا يصح التقوي. فإن أراد بأنه عامة الفقهاء أراد به الإجماع فقوله مستقيم لا غبار عليه، وإن أراد به غير الصحابة وغير التابعين أو من التابعين فما دون قال به بعض الفقهاء أو قال به عامة الفقهاء وهذا القول غير مشتهر وما وصل إلى الإجماع السكوتي ولا الإجماع، فماذا نقول؟ لا عبرة فيه. وضح لكم؟ لأنه كم يوجد في كتب الفقه مما هو مخالف للحديث، كم؟ كثير، قال به جمهور الفقهاء على حديث موضوع ولا يصح. واضح هذا التنبيه؟ نعم.
فإنه يدل على أنه
أصل
وأنهم مريدون
في قولهم
إلى ذلك
الأصل. لابد أن نبحث ما هو الأصل، إن كان الأصل هذا المرسل ما خرج، ويحتمل أن أصلهم هو هذا المرسل، إذا رجعنا إلى نفس البحث ما يصلح هذا. واضح؟ قال
وجد فإذا مشت هذه الشرائع دلت على صحة المرسل وأنه لم يقصر قبله وحجة به، ومع هذا
هو القول المتصل في الحجة. نعم، يقول فإن اجتمعت هذه الشروط ثلاثة شروط مع شرط من هذه الشروط دل هذا على أن الحديث المرسل يحتج به وأن له أصل، ولكنه ليس كالمتصل الصحيح بل هو دون. وضح لكم؟ لأنه ليس لذاته وإنما تقوى بغيره. يقول
وهو اختصار وتقسيم جيد لكلام الشافعي في
الرسالة. نعم، هو اختصار لا شك وتقسيم جيد، لكن على ما بيناه، على التفصيل الذي بيناه لكم بأنه في ما ذكره عن الصحابة لابد أن نجد إسناد، وما ذكره عن عامة الفقهاء إن كان إجماع فصحيح وإلا فلا. ابن قول ماشي. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا عدم الشذوذ.
يقول أيضا عدم الشذوذ. انتهينا من القسم الأول. ما هو؟ وما قال في تعريف الحديث: ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الآن انتهينا من اتصال السند الذي يناقض الاتصال الانقطاع، والانقطاع أن يكون الحديث معلق أو منقطع أو معضل، أليس كذلك؟ معضل أو مرسل. وبينا التصنيف في هذه الأربعة. إذا انتفت هذه الأربعة أمور فالحديث متصل، انتهينا من الاتصال. ابحث في هذه الأربعة أمور، إذا نفيت هذه الأربعة أمور أن الحديث غير معلق والحديث غير منقطع والحديث غير معضل وغير مرسل، بقي عليك أن تبحث في بقية الشروط الباقية في الحديث الصحيح. الشرط الثاني أن يكون الحديث غير شاذ. انتهينا من الاتصال، ما اتصل اسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ، لان العداله وهذه التي ستاتي من كلام المصنف ان شاء الله الناظر وسيشرحها المصنف. ما يكون الحديث شاذ؟ ما هو الشذوذ؟ وماذا يعني الشذوذ؟ يقول رحمه الله:
الشذوذ باللغه هو الخروج والمخالفه.
الشذوذ باللغه الخروج، خرج عن القوم شذا، خالف القوم شذا. إذن المراد به المخالفة وماذا؟ والخروج. قال:
يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار.
يد الله مع الجماعة ومن شذ، أي خرج وخالف، فهو ماذا؟ شذ في النار والعياذ بالله. أقول قال الجوهري: شذ عنه يشذ ويشذ بكسر الشين، يعني بضمها وبكسرها، شذوذا انفرد عن الجمهور، انفرد عن الجمهور فهو شاذ. انظر الصحاح في المجلد الثاني في صاد 65 و500. إذن الشذوذ يأتي بمعنى الانفراد، ويأتي بمعنى المخالفة، ويأتي بمعنى الخروج، هذه كلها من معنى الشذوذ. ونحن لو نظرنا في الشاذ في الاصطلاح وجدنا أنه لا يخرج عن هذه المعاني، لأن الذي سيشذ سيخالف وسيخرج عن ما عليه الجماعة من الحديث وسينفرد، ما يخرج عن هذه المعاني في معنى الشذوذ. ما هو تعريف الشاذ وما هو الشاذ؟
الشذوذ الاصطلاح،
كم بقي من الوقت؟ نقف على هذا ان شاء الله، بس القادم ان شاء الله نكمل معنى الشاذ بالاصطلاح. ما حكم من صلى، تقول ما حكم من صلى وهو جنب من غير علم، لأنه كان جنب، فمن يحتلم ويصلي ولا يدري ما هو الاحتلام، هل يقضي الصلوات أم يعذر بالجهل؟ الآن إما أنها تسأل عن إنسان يصلي وهو جنب ويدري بأنه جنب لكن نسي الجنابة، وإما أنها تسأل عن إنسان لا يعرف ما معنى الجنابة، أليس كذلك؟